شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا بصحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين.
كنا توقفنا في لقاءات البرنامج السابقة الشيخ فالح حسن الله إليكم عند سورة الفاتحة، وقد تناولتم في اللقاء الماضي تفسير الاستعاذة والبسملة، ونكمل بإذن الله تعالى بل نشرع في تفسير الفاتحة بعد أن نستمع إليها بتلاوة أحد الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسن الله إليكم، بعد أن استمعنا لهذه التلاوة المباركة ويعني مر بنا تفسير الاستعاذة والبسملة، نبدأ معكم في بدء هذه الحلقة بتفسير قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن كما أشرنا في الحلقات السابقة أننا سنذكر معاني الكلمات أو ما يحتاج إلى بيان الكلمات ومعانيها، ثم نذكر ما يستنبط منها من الآثار والفوائد بإذن الله عز وجل. بناء على هذا المنهج سنسير إن شاء الله. قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. الحمد ضد الذم، والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له، مع البغض للمذموم. فالحمد إذن هو الثناء على الممدوح مع محبة الممدوح، هو الثناء على الممدوح مع محبة الممدوح. وهنا الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع محبته أو مع كمال محبته جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع كمال هذا الثناء وكمال محبته جل وعلا وكمال تعظيمه سبحانه وتعالى، فهو المحمود بكمال المحبة سبحانه وتعالى. فقال الحمد، وأل هنا للاستغراق، يعني أن الله جل وعلا استغرق جميع المحامد، فجميع المحامد يوصف بها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحمد يقابله معنى آخر أو يوازيه ويرد عندما يذكر الحمد، وهو الشكر. وبعض أهل العلم لا يفرق بين الحمد والشكر فيقول إنهما بمعنى، وبعضهم يفرق بين الحمد وبين الشكر. فالحمد يقول هو على كل حال، سواء كانت الحال سرا أو حال ضرا، ف فالإنسان يحمد الله جل وعلا على ما أنعم عليه من النعم العظيمة، كما يحمده جل وعلا على ما قدر عليه من المقادير التي ظاهرها الشر من المصائب والأمراض ونحوها. فالله جل وعلا يحمد على كل حال، بينما الشكر يكون في السراء، بينما الشكر يكون في السراء. فإذا أنعم على الإنسان بنعمة الصحة والعافية والشباب والقوة والنشاط وكمال الحواس ونحوها، فيشكر العبد ربه جل وعلا على ذلك. لكن إذا أصيب بمصيبة لا يشكر، لكن هذا يخالفه معنى، وهو أن أكمل المنازل هو شكر الله على المصائب، أن أكمل المنازل هو شكر الله على المصائب. بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فالواجب في حقه الصبر، ثم الدرجة الأعلى وهي مستحبة الرضا. وهذه سألها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في دعاء اللهم من يسألك الرضا بعد القضاء. والدرجة الأكمل منها التي وصف بها خليل الله جل وعلا إبراهيم هي الشكر، بأن يشكر الله حتى على المصائب، لأنه حينئذ يرى أن المنح، أن المحن منح من الله سبحانه وتعالى، فالمصيبة يجعلها نعمة لما يعلم من آثارها العظيمة في حياته في الدنيا وآثارها في الآخرة. والله سبحانه وتعالى وصف خليله إبراهيم عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال لعائشة: أفلا أكون عبدا شكورا. من الفوارق أنهم يقولون أن الحمد بالقلب واللسان، بينما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. لكن أيضا هذا يعترض عليه بأن الحمد أيضا والثناء على الله سبحانه وتعالى يكون أيضا بالجوارح، فيكون بالقلب فينسب النعم والأحوال لله سبحانه وتعالى، فلا ينسب نعمة أو أمرا إلى غير الله جل وعلا. أما باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث، وقبلها: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا في المعتقد في القلب، باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. أما الجوارح فيجب أن تظهر أثر النعمة، أن يظهر أثر النعمة على العبد في جوارحه. فإذا كان أنعم عليه بالمال ينفق من هذا المال، فإذا أنعم عليه بالشباب والصحة فلا يصرفها بغير طاعة الله عز وجل، فمثلا النظر لا ينظر إلى المحرم وإنما ينظر إلى ما أبيح له، السماع فلا يستمع إلى محرم، اللسان لا يتحدث به في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والزور والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، فيقابل ما هذه النعم بما يجب عليه بها، وهذا شكر الله جل وعلا بالجوارح. إذن من أهل العلم من قال إن الحمد والشكر بمعنى، ومنهم من قال إنهما يفترقان. ومن الفوارق ما ذكر: الحمد لله رب العالمين، قلنا أن الحمد والثناء، هذا الثناء هو أفضل الدعاء كما ورد في عند الترمذي وأحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في فضلها أيضا أنها تملأ الميزان، والميزان يوم القيامة يوزن بالأعمال، فالحمد لله تملأ بالميزان لأن ثناء على الله جل وعلا. وذكر أهل العلم أن أفضل الذكر هو قراءة كتاب الله عز وجل، ثم الثناء على الله، ثم الدعاء. والدعاء والثناء متضمن للدعاء، عندما يثني العبد على ربه جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يقابل هذا بأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فيعطيه عطاء جزيلا. الحمد لله، لفظ الجلالة هنا مر معنا بأنه مأخوذ من الألوهية، والألوهية يعني العبودية لله الذي لا يستحقها غير الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين، رب العالمين، الرب هو ذكر أهل العلم أنه مجتمع فيه الأوصاف الأساسية، أوصاف الخلق والملك والتدبير. فهو الخالق جل وعلا، المالك، المدبر لجميع الأمور. وهذا يستنبط من كما يرد كما سيأتي إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. وقد يفصل هذا العالم بأن يقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوانات، عالم كذا إلى آخره. هذه معاني الآية.
جميل.
يستنبط من هذه عدة أمور.
جميل.
أولا وجوب الثناء على الله سبحانه وتعالى، أو إثبات الثناء على الله، إثبات الحمد الكامل له سبحانه وتعالى، لأن قلنا أل للاستغراق.
نعم.
فله سبحانه جميع المحامد. مما يستفاد منها إثبات النعم لله سبحانه وتعالى، فالذي يستحق الثناء هو المنعم سبحانه وتعالى، والذي أنعم بجميع النعم على عباده جل وعلا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فجميع النعم منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لها جل وعلا. أيضا إثبات الربوبية لله جل وعلا، وأن على العبد أن يوحد الله في ربوبيته سبحانه وتعالى، لأن الرب هنا المالك الخالق المدبر. وإثبات الربوبية بمعنى إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى له، إثبات أفعال الله له لا تصرف إلى غيره جل وعلا. وهذه الربوبية عامة لجميع الناس، بل لجميع العالم، وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. ومن هذا يجب على العبد أن إذا قرأ هذه الآية أن يستشعر عظم نعم الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يثني عليه في كل حال ومآل. نعم.
أحسن الله إليكم. الآية الأخرى الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم ورد معنا في الحلقة الماضية في
البسملة،
في البسملة. نعم. وملخصها أن الرحمن الرحيم صفتان لله عز وجل، يشتق منهما صفة الرحمة، بأن الله جل وعلا ذو رحمة واسعة، وأنه ذو رحمة واصلة إلى الخلق. وهذه الصفة قد تنسب إلى الخلق بقدرهم.
نعم.
فهو قد يكون الإنسان ذو رحمة ولكن رحمة محدودة.
نعم.
لكن كما ترحم الأم ولدها، وكما يرحم الأب ولده، وكما يرحم الضعيف ويرحم المسكين، وهكذا. فالرحمن الرحيم أيضا أن هذه الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، هي نوعان: رحمة عامة للخلق كلهم، وهذه تعم الإنس والجن والحيوان والطيور وغيرها. ورحمة خاصة بالمؤمنين تنقذهم في الدنيا من الهلاك، وتنقذهم في الآخرة من النار. في إثبات هذين الاسمين لله عز وجل اللذين يشتق منهما صفة الرحمة، على المسلم أن يفعلها في حياته. وهذه مما نستفيده بأن يطلب الرحمة من الرحيم، من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فيطلب أن يرحمه في الدنيا بأن يهديه إلى صراطه المستقيم، وأن يهديه من الضلالة، وأن ينقذه من المصائب والمشكلات والبلاوي والمحن، وأن يرحمه في الآخرة، لأنه إذا فقدت رحمة الله في الآخرة فالإنسان في عذاب مستطير وشر عظيم. فلذلك يجب على المسلم أن يطلب الرحمة من الرحمن الرحيم.
نعم. السلام عليكم. معنى مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين أيضا هذه فيها بيان صفة الملك لله عز وجل. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. والدين اللي يطلق له عدة معاني. من معاني الدين دين الإسلام، فيقال دين الإسلام دين كذا، وهو الذي يدين به العبد إلى ربه جل وعلا، فيقال دين الإسلام، دين اليهودية، دين النصرانية، وهكذا. من ولذلك قال سبحانه وتعالى في معنى هذا: لكم دينكم ولي دين. كذلك يطلق الدين ويراد به الجزاء والحساب، وهذا هو المقصود في هذه الآية. فالدين يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم الحساب. وقرئ مالك يوم الدين قرئ بهذه القراءة، وقرئ بقراءة أيضا سبعية أخرى وهي ملك يوم الدين. والملك أخص من المالك كما قال أهل العلم، ويقرأ بهذا وهذا، والقراءة المشهورة مالك يوم الدين. فيستنبط منها بعض أهل العلم يعني من القراءتين أن الله سبحانه وتعالى ملك حقيقي ومالك لهذا الكون كله، وعبر بذلك بيوم الدين. فالله سبحانه وتعالى ملك وأيضا يملك، ملك لهذا الكون ويملك سبحانه وتعالى ما هو أعظم من هذا الكون. هذه الآية مالك يوم الدين يستفاد منها إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، وأن ملكه عام لكل شيء، لكن عبر بيوم الدين لأن يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة أعظم من الدنيا، أعظم من الدنيا كلها. فإذا كان ملك يوم الجزاء والحساب فالدنيا من باب أولى، لأن الدنيا فانية والدنيا زائلة. أما اليوم الجزاء فيوم باقي، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ظهور الملك في ذلك اليوم أمام تضاؤل وإلغاء جميع ملك الملوك الذين ملكوا في الدنيا، فمعنى ذلك أن هؤلاء الملوك يعني كانوا لا يساوون شيئا يوم الجزاء ويوم الحساب أمام ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ورد ينادي: لمن الملك اليوم؟ فالخلق كلهم يسكتون، فيجيب سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. هذا يدل على عظمته جل وعلا، فلا مالك يوم الدين إلا هو سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآية إثبات الملك لله عز وجل، أيضا إثبات البعث والجزاء والحساب، لأنه قال يوم الدين معناه أن هناك يوما آخر وهو للجزاء والحساب، حتى بين الخلق غير الإنس وغير الجن، حتى الحيوانات تتقاضى فيما بينها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذه الآية وآثارها أن الإنسان إذا علم أنه سيبعث يوم القيامة فيستعد، ولذلك أمر الإنسان أن يقرأ هذه الآيات في كل ركعة من ركعات الصلاة ليستعد لهذا اليوم العظيم. واستعداده لهذا اليوم العظيم من أول ما يستعد به هذه الصلاة التي يصليها. فعلى المسلم إذا تذكر هذا الأمر العظيم، وهو أن الله ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وأنه سيبعثه يوم القيامة وسيجازيه على أعماله، هذا يعطيه دافع قوي لأن يعمل ويجد ويجتهد، ولا يترك فرصة في حياته إلا ويستغلها في طاعة الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى أيضا المراد
إياك مفعول به مقدم، يعني لا نعبد إلا إياك، وقدم ليفيد الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك. فلا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وأصل العبادة في قوله إياك نعبد، أصل العبادة التذلل والخضوع. التذلل والخضوع يقال أرض معبدة، يعني أرض
مذللة،
فهي يعني سهلة ميسرة للسير عليها. أما العبادة في الاصطلاح الشرعي فهي جميع أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، فما كان من أمر إلا ويعمل به وما كان من نهي إلا ويجتنب. ولذلك عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فالعبادة تشمل جميع حياة الإنسان كلها، وسواء كانت أمرا أو نهيا، فإن كانت أمرا يجب عليه أن يعمل به، وإن كانت نهيا يجب عليه أن يجتنب هذه العبادة، أن يجتنب هذه المنهيات. وقوله إياك نعبد يعني نوجه هذه العبادة لك، لله سبحانه وتعالى. ولذا عندنا هنا أمران: الأمر الأول العبادة ذاتها، وهي الأفعال والأقوال، وعندنا إخلاص هذه العبادة لله عز وجل. يعني قد يصلي الإنسان، قد يزكي، قد يحج، يبر والديه، يعامل الناس المعاملة الطيبة، يربي أهله، لكن قد لا يكون هذه الأعمال لله، قد يكون للسمعة، للمراعاة، للمفاخرة، ليقال كذا، ليقال حاج، ليقال مصلي، ليقال قارئ، ليقال منفق، لمطالب من مطالب الدنيا. فقوله إياك نعبد يفيد إخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. فليس كل عابد عابدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتتعب لكن لا تستفيد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنها لم تخلص هذا العمل لله عز وجل. فأفادنا قوله إياك نعبد يعني نخلص العبادة لك وحدك، فلا نعبد إلا إياك، فلا نوجه هذه العبادة إلا لك سبحانك وتعالى، سبحانه وتعالى. بناء على ذلك، في صلاة الإنسان، في زكاته وإنفاقه، في صيامه وحجه، في معاملته للآخرين، في قراءته، في ذكره لله سبحانه وتعالى، في جميع أعماله كلها، حتى الأعمال المباحة يجب أن يخلصها لله سبحانه وتعالى لأجل أن يقبلها الله جل وعلا. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا، وهي مقتضى من مقتضيات العبادة لله سبحانه وتعالى، لكنها خصت بالذكر لأهميتها، لأهمية الاستعانة. فالإنسان قد يعبد الله لكن قد يغتر بنفسه، فلا يستعين بالله عز وجل على هذه العبادة. فالعبادة أمر أو مطلب كبير عظيم، فيحتاج العبد إلى العون وأن يعان على هذا العمل الجليل الكبير. فإذا هنا يطلبه من الله سبحانه وتعالى ولا يطلبه من غيره. فكما لا يجوز أن يوجه العبادة لغير الله، فلا يجوز أن يستعين بغير الله. ولذلك قد يأتي الشيطان للإنسان ويقول: عبادة الله مطلب كبير، فأنت استعن بالولي، استعن بالشجر، استعن بالحجر، استعن بالميت، استعن بكذا على هذه العبادة ليقربك إلى الله زلفى. فجاءت هذه الآية بأن العون أيضا يطلب من الله، وأن العبد عليه أن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى لكي تكون هذه العبادة موجهة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة وهذه الاستعانة لا تكون مقبولة إلا بأمرين أو شرطين أساسيين. الشرط الأول أن تخلص كما أشرنا وكما دلت عليه هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. الشرط الثاني أن تكون على وجه صحيح، ولا تكون على وجه صحيح إلا إذا اقتفى بها العبد أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة جاءت على كيفية معينة، في أوقات محددة، بوضع معين، الزكاة كذلك، الحج كذلك، كل الأعمال جاءت على كيفيات معينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا
كما رأيتم
كما رأيتموني أصلي في الحج خذوا عني
مناسككم.
دل هذا على أن العبادة هنا لا تكون مقبولة إلا بأن يقتفي بها العبد أثر النبي صلى الله عليه وسلم.
لعلنا نختم معكم شيخ فالح هذه الحلقة بذكر بعض الفوائد المستفادة من قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نجزة.
من أهم الفوائد هي تذكير للعبد بضرورة عبادة الله في هذه الحياة، وأن الإنسان في هذه الحياة يجب أن يسير بها بهذه القاعدة العظيمة وهي عبادة الله، وحصرت في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أهم مهمة وأعظم المهمات وأجل الوظائف والتكاليف في هذه الحياة هي إياك نعبد وإياك نستعين، معناها لا نستطيع أن نحيط به. ولذلك شيخ الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله قال ألف كتاب من 3 مجلدات في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فأمرها كبير، لكن هذا إشارات وملامح لأهمية هذه العبادة. فالله جل وعلا يذكرنا ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن هذه مهمتنا في هذه الحياة. أيضا من الفوائد أن العبد يستهين بأمور الدنيا كلها، فالاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى. يرد سؤال، هل الاستعانة بالمخلوق جائزة؟ فلا يستعين أحد بأحد؟ بلى، جائزة فيما يقدر عليه المخلوق. تقول اذهب واعمل لي كذا، يعني شخص غريق في البحر يستعين بأحد ينقذه، إذن هي جائزة فيما يستطيعه الإنسان المخلوق. أما ما لا يستطيعه، تقول لإنسان ارحمني يوم القيامة، تقول لإنسان يعني قدر لي ألا يأتيني حادث، قدر لي ألا أمرض، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. لعلنا نقف معكم شيخ فارح في هذا الموقف، لأنكم من بإذن الله تعالى ما تبقى من آيات سورة الفاتحة في اللقاء القادم بمشيئة الله. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فارح بن محمد الصغير تفسيره وشرحه وبيانه. شكرا لكم أنتم على استماعكم، وشكرا للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.